نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الليلة إن شاء الله مع عالم من علماء الإسلام الأفذاذ الذين ضحوا في خدمة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا في الدرس الماضي الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أول من صنف في الصحيح. وفي هذه الليلة سنأخذ قرين البخاري في الذكر، ما يذكر البخاري إلا يذكر معه، وهو الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو الذي تلا البخاري في تأليف الصحيح، ثم بارك الله في هذين الكتابين العظيمين وأصبح من أصول الإسلام الكبار. فنسمع دائما رواه البخاري ومسلم في خطب الجمعة، في المحاضرات وفي غيرها، ونسمع كثيرا ما نقول رواه الشيخان، وهم المقصود بالشيخين، يعني البخاري ومسلم، متفق عليه، يعني متفق على تخريجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. أما الإمام مسلم فهو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري الخراساني. وأخذنا في الدرس الماضي أن خراسان إقليم كبير يقع في يعني بلاد فارس، وهو يضم الآن الواقع الآن ثلاث دول، وهي الشمال الشرقي من إيران، والشمال الغربي من أفغانستان، وجنوب تركمستان كاملة. ولد الإمام مسلم في مدينة من هذه الإقليم الكبير خراسان تسمى نيسابور، ونيسابور الآن تقع في الشمال الشرقي من إيران، فهي في الجزء الإيراني من إقليم خراسان العظيم. فهذه المدينة كانت مدينة علم ومدينة يعني حديث، وكانت يعني شعلة في العلم، حتى إن الإمام الحاكم صاحب المستدرك لعلكم تسمعون به ألف كتابا في علماء نيسابور فقط، وهو نيسابور الحاكم، في 8 مجلدات. وهذا يدلنا على أن هذه المدينة كانت مدينة علم، بل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وصفها بأنها دار الحديث والعوالي. دار الحديث واضح أنها كان فيها الحديث والمحدثون، والعوالي يعني علو الإسناد، وكان هذا مغزى عند المحدثين، كانوا يطلبون علو الإسناد، بل ربما سافروا إلى مدينة بعيدة أو إلى بلد بعيد ليطلبوا علو الإسناد، وكل ذلك حرصا منهم لإتقان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن الإسناد إذا كان عاليا يكون بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال قليلون، فهذا أسلم من الخطأ وأبعد عن الخطأ. أما إذا نزل الإسناد فأصبح بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال كثيرين، وهي سلسلة الإسناد، قد يخطئ بعضهم قد كذا، فكان يحصل على العالي. فهذه المدينة موصوفة بأنها دار الحديث والعوالي، فيها المحدثون الذين أسانيدهم عالية، ومن هؤلاء المحدثين الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو قشيري. وقشيري نسبة إلى بني قشير، وبنو قشير هي قبيلة عربية، فالإمام مسلم هو عربي أصيل، وإن كان عاش وولد ومات في بلاد العجم وهي نيسابور. والأئمة الستة أئمة الحديث الذين لهم أصول الإسلام وعليهم الكتب عليها مدار الحديث فيهم عربيان، وهم هذا الإمام مسلم والإمام أبو داود السجستاني رحمه الله، فهو أزدي عربي رحمة الله على الجميع. وأخذنا في الدرس الماضي أن الإنسان لا يضر أن يكون عربيا أو أعجميا، لأن لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، كما ذكرنا في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالإمام مسلم يقال القشيري من أنفسهم، وأما الإمام البخاري فيقال الجعفي مولاهم. يقول ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة الشهيرة في مصطلح الحديث، قال أول من ألف الصحيح الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البردزبة البخاري الجعفي من أنفسهم، الجعفي مولاهم، وتلاه مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري من أنفسهم. ما معنى مولاهم وما معنى من أنفسهم؟ مولاهم بمعنى أنه ليس عربيا، إنما منسوب للجعفي نسبة ولاء. وأما من أنفسهم قشيري من أنفسهم يعني أنه منسوب لهم نسبة نسب، فهو منهم. أما الإمام البخاري فهو ليس جعفي، إنما أحد أجداده أسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارة في ذاك الزمان، هو الذي فتح بخارة، فنسب إليه نسبة ولاء وليست نسبة رق فلم يكن أحد أجداده رقيقا البخاري، إنما نسبة ولاء. وقال أما بلده أخذناها أنها نيسابور، وولادته كانت في سنة 204 من الهجرة، وقيل 206 من الهجرة، فهذا خلاف بين العلماء في سنة ولادته. واختلف العلماء غالبا في سنة ولادة العالم، لأنه لم يكن له شأن في ذاك الزمان فلا يحرص عليه. إذا وجد منه تصريح بمتى ولادته يحفظ ويتفق عليه، إذا لم يوجد له نص يختلف فيه. أما سنة وفاته فلم يختلف العلماء، لأنه اشتهر وأصبح عالما كبيرا فحفظت سنة وفاته، وإن لم يتقن سنة ولادته رحمه الله تعالى. فقيل ولد سنة 204، وهذه السنة 204 توفي فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس الشافعي، أو أنه ولد في سنة 204 206 كما رجحه النووي ورجحه الحاكم، ولعل هذا أقرب والله أعلم. أسرته، كان والده رحمه الله تعالى وصف بأنه من مشيخة نيسابور، ومشيخ يعني أنه من المشايخ الذين كانوا يحفظون القرآن، فنشأ في بيت محب للعلم ومحب للقرآن. ورحل رحمه الله تعالى وهو صغير، قيل أنه أول رحلة له كانت عمره 12 سنة، رحل في طلب العلم. وكان العلماء قديما لا يرحل الإنسان منهم إلا إذا حفظ القرآن وأتقنه، ثم تعلم في علماء بلده من علماء بلده، ثم يرتحل بعد ذلك. فرحل وهو عمره 12 سنة، ثم حج وهو في عمر 14 سنة، وأخذ من العلماء، وفي طريق الرجعة ذهب إلى بغداد، فلقي الإمام أحمد وغيره من الأئمة، فأخذ عنهم العلم واستفاد منه، ثم رجع إلى بلاده وجلس 5 سنين، ثم رحل رحلة أخرى، فذهب إلى مصر والشام، وذهب إلى بلاد خراسان جميعها، مرو وهرات وغيرها من بلاد العلم في القرن الثالث الهجري. ويا إخوان، إذا قرأ الإنسان في سيرة هؤلاء المحدثين علم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقهم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الإنسان يمشي على قدميه، بعضهم على قدميه يمشي إلى مصر وإلى الشام وإلى بغداد، وهو في بلاد ما وراء النهر في خراسان. الآن لو يمشي الإنسان في السيارة يتعب، فكيف في الناقة، على الناقة أو أنه على قدميه؟ وهذا كله طلب لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شمائله رحمه الله تعالى كان عالي الهمة في طلب العلم والتحصيل، ولا دل على ذلك من سبب وفاته كما سيأتينا إن شاء الله، التي سنذكرها. ووصف بأنه ما اغتاب أحدا ولا شتم، ما شتم أحد ولا اغتاب. وهذا يا أخوان نأخذ منه درس، أن الإنسان لا يمكن أن يبلغ الرتبة في العلم والفضل إلا أن يكون صالحا في نفسه، فصلاحك في نفسك سبب للعلم النافع وثبوته في قلبك وبركة هذا العلم. أما الإنسان إذا كان يخلط فربما ذهب العلم بسبب ذنب يصيب الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم الرزق العلم النافع. ربما تحرم العلم النافع بسبب الذنب تصيبه. فكانوا رحمه الله تعالى يحافظون على أنفسهم، على صلاح أنفسهم. وجلس مرة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى من صلاة الفجر إلى أن ارتفع الضحى يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم التفت إلى تلميذ ابن القيم وقال: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لخارت قواي. رحمه الله جميعا. وكان رحمه الله تعالى وصف بأنه محسن نيسابور، وذلك أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالرزق، فكان يبيع الخز، يعني يبيع الثياب، فكان تاجر في معمل له أو متجر له يبيع فيه، وكانت له أملاك. وكان هذه التجارة لم تكن تنهيه عن طلب العلم، بل كان يحدث في متجره، كما ذكر تلاميذه كان أنه استمعوا عليه العلم داخل متجره، فيحدث في وقت تجارته في داخل متجره رحمة الله عليه. طلبه للعلم قلنا أنه ذهل وسمع من علماء كثر، وسمع من أناس لم يكونوا على السنة، مثل علي بن الجعد أحد الرجال كان فيه بدعة، لكنه كان رحمه الله استمع منه وحفظ منه لكن لم يحدث عنه. وهذا يا أخوان نأخذ منه درسا عظيما، أن الإنسان يحرص أنه لا يستمع إلا الإنسان مأمون في علمه وفي دينه، ويكون على السنة، لأن الإنسان هذا الأمر دين. نحن الآن أحدنا لو يذهب إلى طبيب يختار الطبيب المتقن، صحيح ولا لا؟ يختار الطبيب المتقن حتى يعالج نفسه. فدينك أهم عليك من بدنك، فإذا أردت أن تستمع لإنسان لابد أن تعرف من تستمع له، أو على الأقل تسأل إنسان تثق به، تقول ما رأيك بفلان أسمع محاضرات مثلا في اليوتيوب، هل أستمع له أو لا أستمع له؟ إن كان ملموزا ببدعة، أو كان مثلا يعني جاهلا مركبا مثلا يهري بما لا يعرف، ربما يقول على الله بغير علم، فلا تستمع له. هذا أمر مهم جدا. ثناء العلماء على الإمام المسلم رحمه الله. قال إسحاق بن منصور الكوسج، وهذا شيخه وتلميذ الإمام أحمد، وله كتاب مسائل الإمام أحمد مطبوع اليوم، يقول رحمه الله تعالى: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. هذا يقول شيخه له، وثناء الشيخ على تلميذه ليس كثناء غيره، هذا شيخه وهو الذي علمه، ومع ذلك يعني علم أن تلميذه هذا يعني بلغ من العلم مبلغا عظيما، فقال هذه المقولة الشهيرة: لن نعدم الخير ما أبقاك الله المسلمين. وقال أحمد بن سلمة بن الفضل، وهذا الرجل له فضل علينا جميعا، وهو كاسمه ابن الفضل وله فضل. لماذا؟ كان هو سبب تأليف صحيح مسلم. هذا الرجل ربما ما نعرفه، لكن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أجره. هذا الرجل كان تلميذ الإمام مسلم، وكان رفيق رحلته، وطلب منه مرة أن يؤلف كتابا في الصحيح، وكان قد سبقه شيخه البخاري، في البخاري شيخ الإمام مسلم، وألف كتاب الصحيح. فطلب أحمد بن فضل، أحمد بن سلمة بن فضل، من شيخه الإمام مسلم أن يؤلف كتابا في الصحيح، فكان هو سبب تأليف هذا الكتاب العظيم الذي ما زلنا نستفيد منه إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. يقول هذا الرجل: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم، وهؤلاء من فحول العلماء في زمانهم، هم شيوخ الإمام مسلم، يقدمان مسلم بن الحجاج على مشايخ عصرهما. وقال محمد بن بشار، وهو شيخ الإمام مسلم بل شيخ أصحاب الكتب الستة كلها منهم البخاري وغيره، يقول: حفاظ الدنيا أبو زرعة في الري، ومسلم بن نيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري في بخارى. والعجيب يا أخوة أن هؤلاء الأربعة كلهم، هم لا شك أنهم فحول العلماء، كلهم لهم مصنفات ولهم كتب موجودة ليومنا هذا من 1200 سنة، لكن هؤلاء الأربعة كلهم هم تلاميذ محمد بن بشار. يعني محمد بن بشار رحمه الله تعالى يقول هذا الشيء، وهؤلاء الأربعة كلهم تلاميذه، وكان يفتخر أن هؤلاء من تلاميذه، أنهم تلاميذه علماء كبار، وكل أخذ بلد واشتهر البلد به. شيوخه أكثر شيخ روى عنه في كتابه صحيح مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الكبير مشهور، كتاب مطبوع إلى اليوم، روى عنه 1540 حديثا. ثم أبو خيثم الزهير بن حرب النسائي، وهو صاحب كتاب العلم، كتاب مشهور، روى عنه 1281 حديثا. ثم محمد بن مثنى العنزي روى عنه 772 حديثا، وهذا محمد بن مثنى العنزي هو ومحمد بن بشار يقال عنهما يعني أنهما يتنافسان في العلم، وكلهم الاثنان هذا محمد بن مثنى يسمى الزمن، محمد بن بشار يسمى بندار، شيوخ لأصحاب الكتب الستة كلها، وولد في عام واحد وتوفي في عام واحد، وهذا من عجائب يعني ما قدر الله سبحانه وتعالى لهم. وأيضا من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل روى عنه 18 حديثا في كتابه الصحيح، وأيضا تتلمذ عن الإمام البخاري لكن لم يروي عنه شيئا. يتساءل بعض الناس: لماذا الإمام مسلم ما روى عن البخاري مع أن البخاري شيخه؟ البخاري هو شيخ الإمام مسلم. مرة دخل الإمام مسلم على البخاري وكان مشكل عليه حديث فيه إشكال، فروى الحديث ظاهره الصحة، فقال الإمام البخاري: هذا الحديث فيه علة خفية. فقال الإمام مسلم: ما علته؟ فسكت البخاري، فأصر الإمام مسلم أن يبين له علته، فبين الإمام البخاري علته، فقبل بين عينه وقال: أنت أستاذ أستاذين، فأثنى عليه وكان يحبه حبا عظيما جدا. لكن ما روى عنه في صحيحه بسبب أن الإمام مسلم رحل وهو عمره 12 سنة كما ذكرنا، ولقي شيوخ البخاري، وكان من المعيب عندهم قديما أن يروي الإنسان عن التلميذ والشيخ موجود، فكانوا يرتفعون في الإسناد، وهذا يسمى العلو في الإسناد. فلماذا أنا أروي عن تلميذ وشيخه، وهو كان هذا التلميذ شيخي أنا، لكن شيخه موجود، أذهب إلى شيخي وأخذ عنه مباشرة، وهذا يسمى علو الإسناد. فلذلك الإمام مسلم تجد في الصحيح المسلم كله لا يقول حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. لماذا؟ لأنه أدرك شيوخ البخاري فأخذ عنهم مباشرة، وإن كان استفاد منه في علل الحديث وفي معاني الحديث وفي غير ذلك. تلاميذ الإمام مسلم من تلاميذ أبو حاتم الرازي، ذكر أنه شيخه، وهو شيخه وتلميذه في نفس الوقت، فهو شيخه تعلم عنه الإمام مسلم، وأيضا أبو حاتم نفسه روى عن الإمام مسلم. وكان قديما لهم يعني عادة جميلة، كانوا إذا أرادوا أن يكرموا تلميذهم يروون عنه. فمثلا الإمام أحمد من تلاميذه أبو داود السجستاني، كذلك مسلم وغيرهم والبخاري وغيرهم، لكن روى عن أبو داود حديثا واحد لأجل أن يكرمه به، لأن أبو داود كان لصيقا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع، فكان هذه عادتهم. وأيضا من تلاميذه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وأبو عيسى الترمذي صاحب كتاب الجامع المشهور، وهو من الكتب الستة المشهورة، روى عنه حديثا واحدا في جامعه. أما مؤلفات الإمام مسلم فهي كثيرة والمطبوع منها عدد، لكن أشهرها والذي اشتهر بها كتابه الصحيح، صحيح مسلم، الذي دائما نسمعه رواه مسلم، فالمقصود به كتابه الصحيح. اسم الكتاب اشتهر بصحيح مسلم ويسمى بالجامع، وقديما كانوا يفرقون بين كتب السنن وكتب الجوامع. فكتب السنن التي تكون على أبواب الفقه، طهارة، صلاة، زكاة، صيام، نكاح، أبواب الفقه. كتب الجوامع التي تكون فيها أشياء زائدة مثل كتاب التفسير، كتاب الفضائل، فهذا ينطبق على صحيح مسلم. صحيح مسلم كتاب جامع فيه أشياء كثيرة، أبواب كثيرة. ويسمى أيضا بالمسند لأنه فيه سلسلة رجال فهو مسند، فهذه التسميات كلها صحيحة واشتهر بصحيح مسلم. الباعث على التأليف، ذكرنا أن الباعث على تأليفه هو سؤال تلميذه والنجيب أحمد بن سلمة بن الفضل رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر الإمام مسلم في مقدمته، وقدم له مقدمة شهيرة، أنه إنما ألفه بسبب كثرة يعني الكتب التي ألفت في زمانه فيها أحاديث ضعيفة، فكان يعيب عليهم ذكر الأحاديث الضعيفة، فألف هذا الكتاب العظيم صحيح مسلم. بدأ الإمام مسلم تصنيفه سنة 235 وانتهى منه سنة 250، استغرق في تأليفه 15 سنة، وهذا يدل على التأني وعدم العجلة في التأليف. انظروا 15 سنة هو يستطيع أن يؤلفه في سنة واحدة، لا يعجزه هذا، هو إمام حافظ، لكن كان يتأنى وكان يستخير وينظر في الأحاديث مرة تلو المرة، بل إنه رحمه الله تعالى من التأني الذي يعني حصل في كتابه أنه لما انتهى منه عرضه على شيخه وكان عالما كبيرا هو أبو زرعة الرازي، فكل ما قال أبو زرعة أثبته أثبته، وكل ما قال أتركه وأحذفه من الكتاب حذفه. فاشترك في تأليفه أكثر من عالم، لكنه بسبب يعني تصحيحه، أقصد اشترك في تأليفه يعني بالتنقيح وبالعرض عليه، ثم أن العلماء أطبقوا بعده على جلالة هذا الكتاب فأصبح مجمعا على جلالته. قدم الإمام مسلم مقدمة تنبه عن جلالة قدر واضعها ومكانة العلمية، لكن ينبغي التنبيه إلى أمر مهم جدا يا أخوة، أن الأحاديث التي في مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم. يعني الإمام مسلم اشترط الصحة، قال كل ما في الحديث في كتابي هذا صحيح، لكن هذه المقدمة لم يشترط الصحة، ويخطئ كثير من الناس فيأتي بحديث يقول هذا رواه مسلم وهو لم يروه في كتابه، يروي في المقدمة، وهذا يعرف المتخصصون، فالمتخصصون يعرفون، لكن كثير من الناس لجهله يقرأ صحيح مسلم فيقرأ المقدمة ثم يذكر حديثا. ومثله كما نبهنا في الدرس الماضي أن البخاري رحمه الله علق معلقات، يعني يأتي بالباب باب كذا ثم يأتي بحديث ليس على شرطه، ربما يكون صحيح ربما يكون ضعيف، لكن يأتي بحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيذهب بعض الناس يقول هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا من جهلهم، ويعرف ذلك المتخصصون، المتخصصون لا يشكل عليهم هذا الشيء، يعرفون الحديث المسندة من الحديث المعلقة، فالمعلقة ربما يكون فيها صحيح ربما يكون ضعيف، وإن كان داخل كتاب الإمام البخاري، لكن المسندة كلها صحيحة، لا يوجد فيها حديث ضعيف أبدا، لكن المعلقة تختلف وضعها. من يعرف هذا الشيء؟ يعرف أهل العلم، يعرف المحدثون وكذلك طلاب العلم. أما الجهلة بعض الناس الذين يظهرون ربما في التلفاز أو يظهرون في بعض الأماكن ويقولون حديثهم لم يعرفوا يعني أين هي في صحيح البخاري، هل هي معلقة ولا في صلب الكتاب، وهذا أمر مهم جدا يا إخوان. أيضا تراجم كتاب الإمام مسلم، الإمام مسلم رحمه الله جعل كتب مثل كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب مثلا النكاح، كتاب الطلاق، كتاب العتق، لكن ما جعل أبواب، ما قال باب كذا وكذا باب كذا وكذا. الآن لو فتحنا صحيح مسلم نجد فيه أبواب، هذه الأبواب ليست من صنيع الإمام مسلم، إنما هي من صنيع الشراح من بعده كالإمام النووي وقاضي عياض وغيرهم، لكن الإمام مسلم إنما جعل كتب. عدد حديث صحيح مسلم عدد حديثه قرابة 4000، وبعض العلماء دققوا وعدها فوجدها 3000 وقليل، فهي في هذا العدد من غير المكرر، مع المكرر تقريبا تبلغ 12000، لأن لما كانوا يكررون الحديث هذا المكرر يعتبر حديث واحد، لكن ربما فيه زيادة تبين المعنى، ربما فيه زيادات، لكن هو حديث واحد يأتي من أكثر من طريق. مكانة الكتاب له مكانة عظيمة جدا عند المسلمين، وأستأذنكم في قراءة كلاما للإمام النووي، والإمام النووي هو شارح صحيح مسلم، بل من أشهر الشروح شرح الإمام النووي، دائما تسمعون شرح النووي على صحيح مسلم، هذا شرح مشهور جدا، وهو خبير بالكتاب. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هو من حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط تفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يسابيه بل يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن العظيم، وهذا يدل على عظم مكانة هذا الكتاب العظيم. وقد اختصره كثير من العلماء، ومن أفضل مختصراته مختصر المنذري وهو المشهور، واختصره شيخ الألباني وغيره من أهل العلم، وكذلك له شروح كثيرة جدا منها شرح النووي الذي ذكرناه وغيرها من الشروح الكثيرة. وبعد هذه الحياة الحافلة توفي الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في سنة 61 و200 من الهجرة، وكان لسبب وفاته أمرا عجيبا تدل على علو يعني همة هذا الرجل، وذلك أنه ذكر له في وقت المدارسة، وكان وقت المدارسة الذي ذكرت لكم في مجلس ماضي أنهم يذكرون الحديث الغرائب، يعني يظن المحدث أن الذي أمامه من المحدثين لا يعرف هذا الحديث فيذكر له، فذكر الإمام أحمد للإمام مسلم حديثا لم يعرف، فاستغرب الإمام مسلم أنه ما يعرف هذا الحديث، فذهب إلى بيته وقال لمن في الدار لا يدخل عليه أحد، فأصبح يقلب كتبه رحمة الله عليه، وكتب قديما كان جلود وغيرها يقلبها وهي يقرأ في الأسانيد يبحث عن هذا الحديث الذي لم يعرف. فقيل له: أهديت لنا سلة تمر، فقال: أتوا لي بها، فأخذها وأصبح يأكل ويفتش عن هذا الحديث يبحث عن هذا الحديث حتى أكل أكثر السلة، فكانت والعلم عند الله كما قال الإمام الحاكم سبب وفاته من هذا من هذه السلة التي أكلها رحمة الله عليه، ربما أكثر من ذلك، وأمر الله يعني قدرا مقدورا، فقدر الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر، لكن هذا يدلنا على علو همته، كيف أنه فتش ونسي نفسه حتى أكل السلة كلها أو ما يقرب من كلها، مع ذلك لم يشعر بنفسه لنهمته وقوة يعني همته رحمة الله عليه، وتوفي عمره 53 سنة أو 55 سنة بسبب الاختلاف الذي وقع في سنة ولادته، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحم وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في أحد عنده سؤال في نفس الموضوع تفضل.
واضح.
والله تعالى أعلم.